الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العجائب العجب العجاب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشريعة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام على النبي الأواب مبلغ الكتاب وعلى الآل والأصحاب، صلاة تدوم إلى يوم الحساب ويكون لنا بها عند الله زلفى وحسن مآل. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه الآية هي واسطة العقد في سورة السجدة. احنا قلنا ان سورة السجدة عند اكثر علماء العد عبارة عن 30 آية. هذه الآية هي الآية رقم 15 من سورة السجدة، فهي واسطة عقد هذه السورة، وتكاد تنبئ عن محورية هذه الآية، هي آية محورية في سورة السجدة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما يؤمن بآياتنا. إنما هذه أداة حصر، إنما أداة حصر، والحصر هنا للمبالغة أو القصر هنا للمبالغة، يعني هؤلاء بلغوا من الكمال في الإيمان مبلغا عظيما. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما يؤمن بآياتنا، وربنا يقول إنما يؤمن، مش إنما آمن، وإنما يؤمن. فالتعبير بالفعل المضارع يدل على التجدد الذي يفهم منه الاستغراق، فهذه حال مضطردة لهؤلاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى إنما يؤمن ولم يقل إنما آمن؟ لأن الله عز وجل يريد أن يقول إنما يؤمن، هذه حالة مضطردة لهؤلاء، حالة دائمة لهؤلاء، فلذلك عبر بفعل المضارع. قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين، والذين هذه تفيد العموم، تفيد العموم، يعني كل من حصلت له هذه الفضيلة فهو داخل في هذا الفضل. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا، إذا هذه تفيد أنهم متى ما سمعوا الآيات حصل لهم الانفعال بالذكر. قال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا، الذين إذا ذكروا، ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ربنا سبحانه وتعالى عبر عن التذكر بالفعل المبني للمعلوم. لماذا؟ يعني لماذا قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا؟ يعني لماذا لم يقل الذين إذا تذكروها؟ لكي يخبرنا الله عز وجل أنه هذا التذكر لا يشترط أن يكون حاصلا منهم، وإنما الغرض حصول الانتفاع بالذكر. فقد يكون التذكر بتلاوتهم هم، وقد يكون التذكر بسماع من يقرأ. ولذلك قال الذين إذا ذكروا بها خروا سجادة. طبعا إنما يؤمنوا بآياتنا اللي هي آيات القرآن المتلوة، ولذلك قال الذين إذا ذكروا بها خروا سجادة، فهذه قرينة على إن المراد بالآيات هنا آيات القرآن المتلوة. الذين إذا ذكروا بها يعني حصل لهم الانتفاع بمجرد التذكر، سواء كان هذا التذكر منهم أو كان هذا التذكر من غيرهم، يعني حصل من غيرهم، سمعوا القرآن من غيرهم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا يعني أن هذا السجود يتكرر منهم، ولذلك قال إذا ذكروا بها خروا سجدا. ولاحظ أن الله عز وجل عبر عن السجود بالخرور، والخرور هو السقوط بشدة، ولا يكون الخرور إلا من الأعلى، يعني لا يقال خر الجدار وإنما يقال خر السقف. فالخرور يكون من أعلى إلى أدنى ويكون بسرعة. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية عن سرعة انفعالهم حين يتذكرون كلام ربهم سبحانه وتعالى، حين يذكرون بكلام الله سبحانه وتعالى، فإنهم ينفعلون انفعالا كبيرا. هذا الانفعال عبر الله عز وجل عنه بقوله خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، يعني لم يكن سجودهم عبارة عن هيئة للبدن فحسب، وإنما خروا مسبحين حامدين لربهم سبحانه وتعالى. والتسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، والحمد هو الثناء عليه ووصفه بالكمال سبحانه وتعالى. فسجودهم كان عن معرفة ولم يكن سجودا صوريا، ولذلك قال الله عز وجل سجدوا مسبحين حامدين، ولم يكن حالا عارضة، وإنما نشأ عن شيء خالط قلوبهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، حصل منهم هذا الخروج، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا هو الذي نشأ عنه هذا السجود والخضوع لله سبحانه وتعالى، أن الكبر لم يخالط قلوبهم. ولذلك لما تكبر، ولعل في هذا إشارة إلى إن التكبر هو الذي حجب إبليس عليه لعنة الله أن يسجد لآدم، فالكبر إذا حصل في القلب نقص من السجود، نقص من الخضوع لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وهذه من عزائم السجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان إذا قرأ هذه الآية فإنه يسجد لعظمتها ولمحوريتها أيضا. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء خريج مدرسة الليل، هؤلاء الموصوفين الذين وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات إذا ذكروا، إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، هؤلاء خريجوا مدرسة الليل، تخرجوا من تلك المدرسة العظيمة التي كانت فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الأمر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ولاحظوا يا إخوانا إن دي سورة المزمل من أوائل ما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول قم الليل كله إلا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد على هذا النصف أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قراءة القرآن في الليل غير قراءة القرآن في أي وقت آخر، لأن الليل هو وقت اجتماع القلب، فإذا اجتمع القلب على قراءة كلام الرب سبحانه وتعالى حصل المقصود الأعظم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حصل له مقام الشهود، مقام الشهود أن يشهد كلام الله سبحانه وتعالى، أن ينفعل بكلام الله عز وجل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول تتجافى، والتجافي فعل يوحي ببغض، وهذه من مفردات القرآن، يعني لا يوجد لها مثيل في كلمات القرآن. والتجافي كما قلنا فعل يوحي ببغض، وقوله تعالى تتجافى هذا يدل على تكرر الفعل منهم، يعني ديت ليست حالا حصلت وانتهت، أو أنهم جافوا الفرش وقت دون وقت، وإنما ربنا سبحانه وتعالى يقول أن هذا الفعل يتكرر منهم، تتجافى جنوبهم، تبغض هذه الجنوب التي فيها القلوب. وذلك قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لأن القلب هو الذي ينفعل، فإذا انفعل القلب أقام تلك الجوارح عن هذه الفرش، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ولذلك في حديث معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليك، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، والمضاجع هي الفرش، يعني السرير الذي ينام عليه، فربنا سبحانه وتعالى يقول أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني خوفا من عقابه سبحانه وتعالى، وطمعا في جزيل ثوابه سبحانه وتعالى، فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية. ولذلك قال ومما رزقناهم ينفقون، وهو ده يا اخوانا ان الفكرة ان الانسان اذا احسن في العبادة احسن الى الخلق، الإحسان في عبادة الخالق يجعل الإنسان يحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه بهذا، فقال وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. عبد الله بن رواح يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فكأن هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة يعرض بالمشركين الذين يخرون على فروشهم كالبهائم، لا يقومون الليل، لا يقومون لله سبحانه وتعالى، لا يصلون لله سبحانه وتعالى. فذلك قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا هو الداعي، هذه هي البواعث التي حركتهم، خوفا من الله، خوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء فيما عند الله عز وجل. وذلك الخليل عليه السلام سمى أمله طمعا أيضا، قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الإحسان في العبادة يثمر الإحسان إلى العباد، الإحسان في عبادة الله يثمر الإحسان إلى العباد. فدليل صحة التعبد والتدين ما حل في قلبه من المرحمة لعباد الله سبحانه وتعالى. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هنا ذلك، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فانظروا إلى ما فعله هؤلاء من ترك ملذاتهم لأجل الله سبحانه وتعالى، تركوا لذة النوم لله، وتركوا لذة المال وتحصيل المال لله سبحانه وتعالى. فهذا جامع، إنهم تركوا كل لذة لله سبحانه وتعالى. وذلك ربنا سبحانه وتعالى عوضهم عوضا عظيما، قال فلا تعلم نفس ما أخفي، في قراءة الإمام حمزة رحمه الله، فلا تعلم نفس ما أخفي، يعني ما أخفي لهم أنا. فما يخفيه الله عز وجل ليس كما يخفيه أحد، فلا تعلم نفس ما أخفي. وفي قراءتنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن حضرة الرب سبحانه وتعالى، أعددت لعباد الصالحين، وهو يفسر هذه الآية، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه المدركات، المدرك البصري والمدرك السمعي والمدرك الخيالي، يعني مهما جال الخيال لا يستطيع أن يصل إلى هؤلاء. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر له أدنى أهل الجنة منزلة، رجل يخرج من الجنة، حديث معروف، رجل يخرج من الجنة تلفحه النار، ترفع له شجرة، يقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فربه سبحانه وتعالى يدني من هذه الشجرة، ثم ترفع له شجرة أخرى فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة، حتى يقول الله عز وجل له ما يصريني منك يا ابن آدم، ما الذي يقطع هذا القول؟ يقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، أدخلني الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يقول له أدخل الجنة، فيدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة، فيقول يا رب وجدتها ملأة، فاش مكان لي، آخر واحد، آخر واحد يدخل الجنة، يقول يا رب وجدتها ملأة، ماليش مكان. ربنا سبحانه وتعالى يقول أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول هذا العبد الضعيف المسكين، يقول للرب سبحانه وتعالى أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل فإن لك مثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك وأنت فيها خالد. حينئذ قال موسى يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما أعلى أهل الجنة منزلة؟ قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا شيء لا يدخل تحت المدركات، لا المدرك البصري ولا المدرك السمعي، يعني أنت ما سمعت به أصلا ولم تره، ولا حتى المدرك الخيالي، مهما جال قلبك في خيالات النعيم هذا شيء أعظم من ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم المقيم. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي، في قراءة الإمام أحمد ما أخفي أنا لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقرة العين، قرة العين يعني ما يحصل به الرضا على وجه التمام، ما يحصل به الرضا على وجه التمام، فتستقر العين فيه. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هم آثروا كل لذة لله سبحانه وتعالى، تركوا كل لذة لله سبحانه وتعالى، تركوا لذة النوم ولذة المال، تركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى، خضعوا خضوعا تاما. وإحنا قلنا إن السجود ليس هيئة تركيبية للإنسان، وإنما هي حال للساجد أن يكون خاضعا لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه وبحمده: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، مؤمنا كهؤلاء الذين ذكر الله عز وجل صفات الكمال فيهم، كمن كان فاسقا لا يستوون. لا ينبغي أن يستوي أهل الإيمان وأهل الفسق، لا ينبغي أن يسوي الإنسان بين أهل الفسق وأهل الطاعة، لا ينبغي أن يسوي الإنسان بين أهل الظلم وأهل الحق، لا ينبغي أن يسوي الإنسان بين المؤمن والكافر. يقول لك عم ده بيعمل وبيعمل وبيعمل. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان، وكان يفعل في الجاهلية وكذا وكذا، فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا يستوي مؤمن وكافر أبدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، يعني المكان الذي يؤوى إليه، يرجع إليه الإنسان. نزل، والنزل هو ما يعد للضيف، النزل هو ما يعد للضيف. قال الله تعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يعني رب سبحانه وتعالى ذكر هذه الثنائية، ثنائية الذين آمنوا وثنائية الذين فسقوا. قال الله عز وجل عن الذين آمنوا: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار التي كانوا يكذبون بها، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى هو العذاب في الدنيا كما قال بعض أهل التفسير، وهذا تهديد للمشركين أن يصيبهم الله عز وجل بعذاب في الدنيا كما حصل لهم يوم بدر من هزيمة بدر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى إخبار أيضا أن عذاب الآخرة لا يبلغ مبلغ عذاب، أن لهم عذابا آخر يعني في الدنيا لا يبلغ مبلغ عذاب النار الموعودين به في الآخرة. فالعذاب الأدنى هو عذاب الدنيا، فهذا فيه تهديد لهم لأنهم يسمعون هذا الكلام أو يبلغ إليهم هذا الكلام. ثم قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا ذكرنا في أول السورة قول الله عز وجل: عالم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى يصيبهم بالعذاب لكي يرجعوا إليه، لكي يتوبوا إليه، لكي يؤوبوا إليه سبحانه وبحمده. قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.